وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني إذا حدث بالإجازة بقوله أخبرنا فيجب أن يقول إيش؟ إجازة أو مناولة، لأنه إذا سمع الناس كلمة أخبرنا ظنوا أنه حدثه بها مشافهة، ومعلوم أن الحديث مشافهة أعلى من حديث إجازة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما أي بالإجازة والمناولة، لكن المؤلف ذكر هذا عنهما بصيغة التمريض حكي، وصيغة التمريض أصلها ضعيف، ثم إذا ثبتت عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله فقولهما في ذلك ضعيف، لأننا لو منعنا الرواية بالإجازة والمناولة لمنعنا كثيرا من الكتب الصحيحة المروية، لأن كثيرا من الكتب في المتأخرين رويت إيش؟ بالإجازة. فالصواب صحة الرواية بالإجازة والمناولة، والمناولة نوع من الإجازة. قال ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما. صحيح، لو قال لك الشيخ يا فلان خذ هذا الكتاب أخذته وإذا هو مرويات شيخك، هل يجوز أن تحدث به عنه؟ يقول مؤلف لا، لأنه من الجائز أن يكون أعطاه إياه على سبيل أنه وديعة لأنه يحدث به، فإذا حدث به كان مفتريا على الشيخ. أفهمتم يا جماعة؟ أنا عندي الآن كتاب البخاري رويته عن شيخي إلى البخاري، فأعطيت أحد التلاميذ قلت هذا البخاري ضعه عندك، فهل يجوز لهذا التلميذ أن يحدث عني بواحد من الأحاديث التي في هذه النسخة؟ لا، لأن ذلك افتيات علي. وكذلك أيضا لو قال هذا سماع بأن سأله التلاميذ وقالوا يا شيخ هل لك سماع، يعني هل سمعت كتبا؟ قال نعم هذا السماع. فقال أحد التلاميذ أعطني إياه أقرأ، فأخذ، هل يجوز أن يروي عنه؟ لا، لأنه لا بد من الإذن، ولا بدون إذن فيهما، ولا وجوده بخطه، يعني لو وجد بخط شيخه الذي يعرفه كما يعرف شيخه حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى انتهاء السند، فإنه لا يجوز أن يرويه عن شيخه حتى وإن كان بخطه. لكن هل يجوز أن يشهد بأن هذا خط شيخه؟ أجيب نعم يجوز، أما أن يرويه عنه كمسند فلا يجوز، بل يقول وجدت كذا، وجدت كذا يعني وجدت بخط شيخي حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، لأنه صادق. ثم يقول ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته، وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة، يعني متى وجد سماعه أي سماع شيخه بخط يوثق به وكان قد أذن له أن يروي عنه ما سمعه، لأن هذا الإطلاق لا بد أن يقيد بما سبق أنه أذن له أن يروي عنه سماعه، وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته، وإن لم يذكره يعني وإن لم يذكر هذا الخط خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال لا يجوز وإن كان بخط يوثق به، لأن الخط قد يقلد، كثير من الناس يستطيع أن يقلد الخطوط حتى إذا كتب فكأنما كتب الأول، كما أن بعض الناس أيضا يقلد الأصوات، بعض الناس يقلد الأصوات حتى إذا تكلم تقول هذا فلان لا تشكوا فيه. ولهذا كانت شهادة الأعمى فيها نقص، لأن الأعمى يشهد بإيش؟ بالصوت، والصوت قد يختلف قد يشتبه. وإن شك فلا. فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح. الآن التلميذ يحدث عن شيخه يقول حدثني شيخي عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر. فقال الشيخ ما حدثت. التلميذ ثقة والشيخ ينكر، فهل نأخذ بقول التلميذ أو نأخذ بإنكار الشيخ؟ بقول التلميذ، لأنه قد ينسى، ولهذا إذا قال لا أذكره لم يقدح ذلك في الرواية. ولهذا بعض الناس يقول حدثني فلان عني، حدثني فلان عني، وهو كان قد نسي. نعم. ومنع الكرخي منه، أي من الرواية فيما إذا أنكر الشيخ. والصواب أنه إذا كان التلميذ ثقة فإن الحديث يثبت. ولو زاد ثقة فيه، أي في المروي، لفظا أو معنى قبلت. ولهذا يقولون زيادة الثقة مقبولة، إلا أنه يشترط أن لا تكون منافية لمن هو أوثق منه. فإن كانت منافية لمن هو أوثق منه فإنها لا تقبل، لأنه يكون شاذا. انتبه لهذا. يعني لو جاءنا حديث بالسياق من رواية فلان، وجاءنا بالسياق من رواية فلان الآخر وفي زيادة، فالزيادة مقبولة لأنها من ثقة. وكما أننا نقبل حديث الثقة استقلالا فإننا نقبله تبعا ولا إشكال، إلا إذا كانت هذه الزيادة منافية لمن هو أوثق فلا نقبل الزيادة، ونحكم عليها بأنها شاذة. طيب لو خالف الثقة من هو أكثر منه عددا بزيادة لا تنافي المزيد، تقبل أو لا؟ تقبل. يعني لو روى هذا الحديث عن الشيخ خمسة ورواه واحد عن الشيخ وزاد فيه وهو ثقة، فإننا نقبل الزيادة ما دامت لا تنافي الموجود، فإننا نقبله. وقال بعض العلماء لا نقبلها، لأنه كيف يكون خمسة رووا عن الشيخ هذا الحديث بلفظ ثم يأتي واحد ويروه زائدا؟ ونقول الجواب على هذا سهل، الجواب عن هذا سهل، وهو أنه ربما يكون هذا الشيخ حدثهم في مجلسين فذكر الزيادة في مجلس ونسيها في مجلس آخر. ثانيا ربما كان المجلس واحدا لكن تغافل الخمسة وحضر قلب السادس الذي خلفهم، ربما يكون، ما دامت الزيادة لا تنافي المزيد الناقص يعني. وفصل بعضهم وقال إذا كان الحديث من الأذكار المشروعة وزاد فيه الثقة فإنه لا يقبل، لأن الألفاظ المشروعة يعتنى فيها أكثر، كألفاظ التشهد مثلا وألفاظ الاستفتاح. قالوا فإذا زاد الثقة فإننا لا نقبل منه، لأن الغالب أن الألفاظ المشروعة يعتنى فيها وتحفظ. وهذا القول قريب من الصواب، لكنني لا أجزم به، لأن الزيادة من الثقة في الواقع كأنها حديث مستقل، فكيف نردها؟ نعم، ربما نقول إنه لا يمكننا أن نبطل اللفظ الذي اتفق عليه الخمسة لعدم الزيادة فيه، لأن الزيادة هنا مشكوك فيها، لكننا لا نمنع مشروعيتها. مثل لو أن أحد الرواة رووا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بهذا اللفظ، ورواه السادس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الزيادة يحيي ويميت، هل نقبلها لأنه ثقة، أو لا نقبلها لأن هذا ذكر مشروع يبعد جدا أن يتصرف فيه الرواة. فنقول اجتمع عندنا خمسة وخالفها مستابس يحذف ويؤخذ برواية الخمسة. هذا كما قلت لكم قريب، لكنني لا أستطيع الجزم به. وأقول في هذه الحال لو زاد الذاكر يحيي ويميت لم يكن عليه بأس، لأن الذي زادها ثقة. فأقل الأحوال أن نجعلها كحديث مستقل. أما لو كان الزائد غير ثقة بأن يكون معروفا بالتسرع أو معروفا بعدم التأني مثلا وهو التسرع، فهنا لا نقبلها. بينما لو روى غير شيئا غير في هذه الصورة قبلناه، لأن كونه يأتي بزيادة مع كون خمسة من الناس خالفوه وهو معروف بالتسرع يدل على أنه غير ضابط لهذه الزيادة. يقول ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، فإن اتحد المجلس فالأكثر يعني قدم الأكثر عند أبي الخطاب. وهذه مسألتنا التي نحن مثلنا بها تبقى الآن. نقول خمسة رواه الحديث بدون زيادة، واحد رواه بزيادة، والمجلس واحد، فما هو الحكم عند أبي الخطاب؟ إلغاء الزيادة أو إثباتها؟ إلغاء الزيادة اعتبارا بالأكثر، لكن بإطلاق الأكثر فيه نظر، لأن هذا يشمل فيما لو رواه ثلاثة بدون زيادة واثنان بزيادة، مع كونهما أي الاثنين أقوى في الحفظ من الثلاثة. في هذه الحال ما نقدم الأكثر، أليس كذلك؟ ولو قيل إن اتحد المجلس قدم الأرجح، إما في زيادة العدد وإما في زيادة الثقة والحفظ، لو قيل بهذا لكان له وجه، على أن الأمر كما قلت لكم ليس بذاك الشيء قوي. أما إذا اختلف المجلس فلا شك أننا نقبل الزيادة، لاحتمال أن يكون الشيخ نسي أن يحدث بالزيادة مع الآخرين ولكن مع الواحد. قال والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط على إيه؟ على من؟ على النافع. يعني إذا روى الحديث جماعة إثباتا ورواه جماعة نفيا والعدد متساوي والحفظ متساوي والضبط متساوي، فالمثبت مقدم. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، يعني معه زيادة علم، وهذا واضح. لكن بشرط أن لا يكون النافي قد ذكر النفي على سبيل الإثبات، لأنه أحيانا يكون النفي بمعنى الإثبات. مثال ذلك، قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى أحد منكبيه إذا كبر الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، فنفى أن يكون فاعلا. هذا النفي بمنزلة الإثبات، لأن ابن عمر الآن يحكي شيئا رآه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في ثلاث مواضع ونفى أن يكون يرفع في الموضع الرابع. فهذا النفي بمنزلة الإثبات لأنه متتبع للصورة كاملة. فإذا جاء حديث أقل ثقة من هذا الحديث وقال كان يكبر كلما خفض وكلما رفع، ماذا نعمل؟ كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع، نحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة. فإذا قال قائل المثبت مقدم على النافي فهذا أثبت أنه يرفع يديه كلما خفض قام، أو كلما خفض سجد أو ركع، وكلما رفع. قلنا لكنها رواية شاذة، لأن نفي ابن عمر في هذا قائم مقام إيش؟ الإثبات، لأنه يشاهد الصورة يرفع في كذا ولا يرفع في كذا. فهذه نقطة انتبهوا لها، لأن بعض الناس يحاج في هذه المسألة ويقول السنة في الصلاة أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع وإذا سجد وإذا قام للسجود، لحديث أنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع. فيقال ابن عمر يقول لا يفعل ذلك في السجود، ويصرح لا يفعل ذلك في السجود. وهذا النفي ليس نفيا محضا، بل هو نفي بمعنى الإثبات، لأنه يحكي الصورة، يحكي الصورة أمامه. الآن لو كنت ابن عمر قلت يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفعه إذا سجد، يجزم الآن بأنه إيش؟ لم يرفع، فهو يحكي صورة أمامه. فلذلك قدمنا حديث ابن عمر وقلنا لا يرفع إلا في المواضع الثلاثة، وثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، فيكون رفع يديه في الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، وما عدا ذلك فإنه لا رفع فيه. الله أعلم. نعم. نعم.
النفي الذي بمعنى إثبات لصورة الفعل.
نعم.
إثبات للفعل نفسه.
نعم. هذه إثبات لصورة كاملة.
لصورة كاملة.
نعم. فضل.
توقيع ليس في ذمه منافاة، وأن الإنسان
يفعل هذا أحيانا
ويفعل هذا
أحيانا. إيه نعم. هذا أيضا ليس بصواب، لأن ابن عمر يقول كان لا يفعل ولم يقيد، وإذا كان لا يفعل ولم يقيد فهو في كل وقت، لأنه يتعارض مع الحديث الآخر يقول كان يرفع يديه كل ما خفض، فإذا قلنا كان وكان تعارضتا، وكون يفعل هذا مرة وهذا مرة خلاف الظاهر.
مثل قول النبي الجمعة كان يقرأ بالسبحة وكان يقرأ بالسبحة.
أي الجمعة بينهم الفرق، أولا أن الحديثين متساويان في الجمعة بخلاف هذا في الصحيحين وذاك في السنة، فهو أضعف مرتبة. وثانيا أنه لا يمكن أن يجمع في القراءة بين سبح والجمعة أبدا، لا بد أن يكون هذا في وقت وهذا في وقت آخر. أما حديث ابن عمر فيمكن الجمع بينهما، بمعنى أن الذين قالوا كان يفعل كذا وكذا يعني في كل صلاة، وابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود في كل صلاة، حينئذ لا بد أن نقدم حديث ابن عمر.
أصبر أصبر أصبر، صفحة كم؟
نعم.
قال القاضي روايتان، ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا والمراسيل ومحوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الزيادة من الثقة مقبولة سواء كانت لفظا أو معنى، وهذا مع تغير المجلس بأن يكون أحد الراويين روى عن الشيخ في يوم السبت والثاني روى في يوم الأحد، فكان في حديث أحدهما زيادة فالزيادة مقبولة، لاحتمال أن يكون الشيخ ذكرها حين حدث الثاني أو أنه نسيها حين حدث الثاني وزادها في الأول، هذا وارد. لكن إن اتحد المجلس فذكر رحمه الله أن الأكثر مقدم، يعني لو روى عن الشيخ هذه الزيادة اثنان وأسقطها واحد قدم الأكثر، ومع التساوي يقول المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. وقال القاضي روايتان، والخلاصة أن زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح سواء اتحد المجلس أو لم يتحد، إلا إذا وقعت منافية لمن هو أرجح منه فلا تقبل ويحكم عليها بإيش؟ بالشذوذ. طيب، ثم قال المؤلف: ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، يعني لا يتعين الرواية باللفظ بل يجوز أن ينقله بالمعنى، لكن بشرط، قال: لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور. وأما من لا يعرف فلا يجوز أن ينقله بالمعنى، فصار الرواية بالمعنى جائزة بشرط أن يكون من عالم بمقتضيات الألفاظ، أي بما تقتضيه الألفاظ. وأما الجاهل فلا يجوز، بل يجب أن ينقله باللفظ، فإن نسيه وجب عليه التوقف. والمتتبع لكتب الحديث يتبين له أن الرواية بالمعنى هي جادة المحدثين، ولذلك تجد الألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم لكن المعنى واحد. ولا شك أننا لو قلنا بوجوب الرواية باللفظ لقلت الأحاديث، لأنه قل أن يضبط الراوي الحديث بلفظه، لا سيما فيما سبق من الزمن حيث كانوا يعتمدون على إيش؟ على الحفظ دون الكتابة. فالرواية بالمعنى لا شك أنها جائزة لكن بهذا الشرط. قال: فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، يعني مثل وقف يقول قام، جلس يقول قعد، وما أشبه ذلك، لا بغيره، أي لا بغير المرادف، لأن غير المرادف قد يكون فيه معنى خفي يجهله الراوي. طيب، السيف، المهند، السمسار، يجوز إبدال بعض البعض لأنها مترادفة. طيب، قال: ومنع منه بعض المحدثين مطلقا، يعني منع منه أي من الرواية بالمعنى بعض المحدثين مطلقا، لكن هذا القول قول ضعيف والعمل على خلافه. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، وفي مراسيل غيرهم إلى آخره. مراسيل الصحابة يعني أن يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلم أنه لم يدرك، أي لم يدرك هذا الحديث. فمثلا محمد ابن أبي بكر متى ولد؟ ولد في حجة الوداع. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا أنه مرسل، وأن بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم واسطة، ولا بد، لأن طفلا ليس له إلا أشهر ثم مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يروي عن الرسول؟ لا يمكن. إذن إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا أنه مرسل، فهل نقبل هذا الحديث؟ يقول مالك رحمه الله: مراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي يعني قبل، وإلا فلا. انتبه لهذا الشرط، هذا الشرط قوي قوي من حيث النظر، يعني مثلا إذا علمنا أن هذا الصحابي الصغير الذي لم يدرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمنا أنه لا يروي إلا عن صحابي، وذلك بتتبع رواياته، فمرسله مقبول لأنه لم يروي إلا عن صحابي، والصحابي روايته مقبولة. أما إذا كان يروي عن صحابي وعن التابعي، يعني أحيانا يروي عن التابعي والتابع يروي عن الصحابي، فهذا غير مقبول، مراسله غير مقبولة، وذلك لأن التابعي يحتاج إلى توثقة بخلاف الصحابي، الصحابي لا يحتاج إلى توثقة لأنهم كلهم عدود، لكن التابعون يحتاجون إلى توثيقة. أفهمتم أو لا؟ ما هو مرسل الصحابي؟ هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه لم يأخذ عنه مباشرة لصغر سنه. مثلنا بمن؟ محمد ابن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع. إذا روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هل نقبله أو لا؟ فيه رأيان، رأي أنه مقبول، والرأي الثاني غير مقبول إلا إذا علمنا أنه لا يروي إلا عن صحابي. فمثلا إذا كان محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بالتتبع لأحاديث وجدنا أنه رواها عن صحابي فمراسيله مقبولة. إذا رأينا أنه ينقل عن التابع عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيله غير مقبولة. لماذا؟ لجهالة التابعي، والتابعي جهالته تضر، والصحابي جهالته لا تضر. أفهمتم؟ هذا من حيث النظر قوي، يعني هذا القول الذي يقول بالتقييد من حيث النظر قوي جدا، لكن نظرا إلى أن الصحابي لا يمكن أن يجزم بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد رواه عن ثقة، إما صحابي وإما تابعي ثقة، من هذه الناحية نرجح أن مراسل الصحابة إيش؟ مقبولة بكل حال، مقبولة بكل حال. والمسألة في الحقيقة تجاذبها أصلان، أصل الصحابي أنه لا روي إلا عن ثقة مأمون، وأصل آخر وهو أن هذا الاحتمال بكونه رواه عن تابعي يوجب ضعف الرفع، لأن التابعي قد يكون غير ثقة إما في دينه وإما في أمانته وإما في حفظه. طيب، وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. مراسيل غيرهم يعني مثل أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، التابعي لم يدرك الرسول كذا، رواه عن من؟ عن صحابي، أو عن تابعي عن صحابي، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي، أليس كذلك؟ طيب، مراسيل غير الصحابة غير مقبولة، فيها خلاف، أبو حنيفة وجماعة يقول مقبولة وآخرون يقولون غير مقبولة. والصحيح في هذا التفصيل، إن علم من حال التابع أنه لا يروي إلا عن صحابي فما رسيله مقبولة، وإن شككنا فما رسيله غير مقبولة، يعني يتوقف فيها حتى نعلم من الساقط. هذا هو التفصيل الصحيح. فالحسن عن سمرة مقبول، ابن المسيب مراسله مقبولة لأنها تتبعت فلم يوجد أنه يروي إلا عن صحابي وهو أبو هريرة فتكون مقبولة. فهذا التفصيل الذي ذكرنا، إذا علمنا من حال التابعي أنه لا يروي إلا عن صحابي فمراسله مقبولة، وإذا شككنا فمراسله غير مقبولة لكن يتوقف فيها. كل هذا احتياطا لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يستر منه. قال: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية إلى آخر. خبر الواحد إما أن يكون في أمر لا يحتاج الناس إلى نقله والتواتر فيه، فهذا لا شك أنه مقبول إذا كان هذا الواحد ثقة. أما إذا كان مما تعم به البلوى وتتوافر الدوائر على نقله فهذا فيه خلاف، هل يقبل أو لا؟ مثال ذلك صحابي واحد انفرد بأن هذا الشيء ناقض للوضوء ولم يروه غيره، فهل يقبل أو لا يقبل؟ من العلماء من قال إنه يقبل لأنه ثقة، والشيء قد يخفى على كثير من الناس أو لا ينقلونه باعتبار باشتهاره، وما دام هذا ثقة فإنه يقبل، وهذا القول هو الصحيح، هذا قول لا شك أنه هو الصحيح. فإذا جاءنا شخص يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيء ناقض ولم يروه أحد غيره وهو ثقة، وجب علينا أن نعمل به، لأن الرواية خبر ديني يجب أن يقبل من أي واحد إذا كان مأمونا لكونه حافظا وموثوقا. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقبل خبر واحد، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، وكونه لم ينقله إلا واحد يدل على أنه لا أصل له، وين الناس عنه؟ لكن هذا التعليل عليل في الواقع، إذ يمكن أن يدفع فيقال أليس هذا رجل ثقة، وكونه لم ينقله غيره اعتمادا على استفارته والعمل به فلا حاجة إلى نقله. فالصواب أن الخبر الواحد مقبول فيما تتوافر الدواعي على نقله وتعم به البلوى. نعم لو فرض أن الإنسان نقل عن شخص أنه فعل فعلا أو قال قولا في مكان يشاركه فيه كثير من الناس وهو أمر مستغرب لو وقع، فهنا لا يقبل القول. مثال ذلك رجل شهد على خطيب الجمعة، قال إن خطيب الجمعة نزل من المنبر وضرب شخصا يعبث، فقال الناس كلهم أبدا ما رأينا، والناقل ثقة، هل نقبله أو لا؟ يا جماعة الناقل ثقة، ليش لو؟ كلمة لو هذه ما تستقيم. الثقات ما قالوا، الثقات قالوا ما رأينا، ما قالوا انه يكذب، قالوا والله ما رأينا، وهو يقول متأكد أن الخطيب نزل لرجل يعبث فضربه. نقول هذا لا يقبل. فإذا قال جماعة لماذا لا تقبلونني، يمكن كل اللي في المسجد ينعسون، نعم ماذا نقول؟ هذا بعيد، وبعدك صدق كلامك أشد من بعد نومهم جميعا، فهذا لا يقبل، لأن مثل هذه الحالة الغريبة لا بد أن إيش؟ أن تنقل، ما هي هينة. هذا خطيب عبد الله بن عوض ينزل من المنبر ويضرب الرجل ويعود ويكمل الخطبة ولا يعلم الناس به إلا هذا الرجل، لعل هذا الرجل نعس وفي المنام رأى هذا الخطيب ينزل ويضرب الرجل، أليس من الممكن هذا؟ من الممكن. إذن مثل هذا لا يقبل في قبر الواحد، لأنه لو وقع لكان تتوافر الدواعي على نقله. ومثل ذلك لو قال إن الخطيب قرأ آية سجدة ونزل من المنبر وسجد، والناس يقول أبدا ما رأيناه ولا سمعناه، هل نقبله؟ لا. والخلاصة أن خبر الواحد فيما تتوافر الدواعي على نقله مقبول إلا في مثل هذه الصورة. طيب يقول رحمه الله وش بعده؟ وفي حدود أو وفي الحدود ميب واضح. نعم وفي الحدود، يعني ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة. فيه أشياء من العقوبات والأحكام تسقط بالشبهة، يعني بمعنى أنه لا بد أن يتيقن وقوعها. فإذا روى الراوي حديثا في أمور تسقط بالشبهة فهل نقبله أو لا؟ من العلماء من قال لا يقبل، لأن خبر الواحد في أمر يسقط بالشبهة موجب للشبهة، لأن الواحد قد يخطئ بنسيان أو عمد أو ما أشبه ذلك، ولكن الصواب أنه إيش؟ أنه يقبل، لأن خبر الثقة يرفع الشبهة. وكما قلنا لكم قبل قليل، رواية الأحاديث من باب الأخبار إيش؟ الدينية التي تقبل من الواحد، كما لو أذن المؤذن أفطرنا على أذانه مع احتمال أنه أخطأ. قال: خلافا للكرف وفيما يخالف القياس، يعني ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. يعني لو روى شخص حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالف القياس في ظن بعض الناس، مثل أكل لحم الإبل عند بعض الناس أن نقض الوضوء به مخالف للقياس، ومثل إفطار الصائم بالقي إذا تعمده عند بعض الناس أنه مخالف للقياس، ويقول هذا لا يقبل فيه خبر الواحد. فيقال: أولا صحح ذهنك واعلم أنه لا يثبت شيء في الشريعة مخالف للقياس أبدا، كل الشريعة على وفق القياس، لكن من الناس من يجهل ومن الناس من لا يجهل. ألم تعلم أن بعض الناس يقول إن السلم مخالف للقياس؟ السلم البيع، قدم الثمن وتؤخر المثمن. ألم تعلم أن بعضهم قال إن الإجارة مخالفة للقياس؟ وأشياء كثيرة، لكن هذا قول من لا يتأمل، وإلا فلو تأمل الإنسان أحكام الشريعة لوجدها كلها إيش؟ على وفق القياس والنظر. ولا يرد علينا أن الصلوات خمس والظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان، هذا لا يرد علينا، لأن هذا تعبد محض، والقياس الصحيح يقتضي أن نتعبد الله بما شرع سواء فهمناه أم لم نفهم. على كل حال، الخبر الواحد مقبول فيما يخالف القياس، ونحن لا نوافق على أنه في الشريعة شيئا يخالف القياس. نعم. وحكي عن مالك رحمه الله تقسيم القياس، تقديم القياس. أولا المؤلف عبر بقوله وحكي، وهذه صيغة تمرير، فيحتاج إلى ثبوته عن مالك رحمه الله، وهو بعيد أن يقول مالك إن القياس الذي هو محل للخطأ مقدم على الخبر، خبر الواحد الثقة، هذا بعيد من مالك. ولو قدر أنه صح عنه فقوله مرجوح. وقال أبو حنيفة: ليس أي خبر الواحد بحجة إن خالف الأصول أو معناه، هذا أوسع بعد، إذا خالف الأصول أو معناها فليس بحجة، هذا خطأ. والصواب أنه حجة، لكني أقول لكم إن الذي يخالف الأصول يجب التأني فيه وفي قبوله وفي معناه، لأنه يبعد أن تأتي جزئية من الجزئيات تخالف الأصول العظيمة في الشريعة، هذا بعيد. ولذلك إذا مر بك حديث يخالف الأصول العامة في الشريعة فلا تتعجل فيه حكم بصحته ولا في التعبد لله به حتى تتبين ذلك تبينا واضحا. نعم. ايش؟ نعم. اي نعم. اي لكنهم بعض العلماء يقول انه ما روى عنه مباشرة فهو مرسل عنه، والمراد بالمرسل هنا ما هو أعم من الذي سقط من الصحابة. نعم.
صلى الله عليه في رواية الثقة، في رواية الثقة عن يعني فيما تعمل من
ذلك. نعم.
لا يروى عن الناس جميعا انهم لا يعلمون هذا، وانما يفهم هذا وحده في روايه شيء لا يخفى انه هو الواقع. فهمك هذا مقبول او غير؟
لا مقبول الا في الصوره التي ذكرت لكم. ربما يعتمدون على العمل به، أقول ربما يعتمدون على العمل به. نعم
بارك الله فيك. اللي مخرج من مولى وفقه مالك يقول انظر المسألة في أحكام العام الدين في مجلة 207 ومختصر ابن اللحام صب 96 وشرح العدد ابن الحاجب مجلة ثاني صب 68، وفي هذا الأخير لم يذكر من الحاجب والعدد رد الخبر الآحاد إذا قال في القياس إلا أن أبي حنيفة.
هذا هو الظاهر، يعني بعيد عن مالك رحمه الله أن يرى هذا، لكن حتى لو رأى مالك نفسه يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر.
وكذلك في هذا من قول الشافعي وبعض المحدثين والغازية وخبر الأحاب فيما ناله به بلوى مقبول الخلافة للأكثر الأحابية.
هذه عاد راجعها أنت، جبها لنا. نعم. إيش؟
لو أدرك الصبي الصغير.
إيش؟
لو أدرك الصبي الصغير.
نعم.
دون التمييز النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد صحابيا صغيرا؟
الصحابي وإن لم يدرك، ما دام ابن صحابي فهو صحابي. يعني محمد بن بكر ما الصحابة، وهو قطعا ما أدرك، يعني ما أدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أحمد. ها؟ أي تسميع؟ انتهى الوقت 5 دقائق.
الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسميات، وابتداء القول بالوضع بحسب الحاجة
على حسب الحاجة. عندك بحسب ما ماشي. نعم.
على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبي خمرا ولقياس التصريف ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ هذا الكلام الذي قاله المؤلف، وإن كان عديم الفائدة بل إضاعة للوقت. يقول ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب، يشترك بها أي فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية. أولا اللغات التي نتخاطب بها، هل هي توقيفية أو هي قياسية اصطلاحية؟ اختلف في هذا العلماء، بعضهم قال إنها توقيفية، وأن الإنسان ما تعلم اللغات بالاصطلاح والقياس، ومنهم من قال إنها قياسية اصطلاحية. والصحيح في هذه المسألة أن أولها توقيفي لقول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اقلب الشريط من فضلك.